كريم. الحمد لله رب الأرباب ومجري السحاب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اصرف عنا عين العائن، وحسد الحاسد، وحقد الحاقد، ومكر الماكر، وسحر الساحر. واصرف عنا كيد إبليس، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم، أرحمكم الله، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة العقيدة من خلال شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان، أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وهذا هو اللقاء الثامن. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. نذكر باختصار بما مضى من لقاءات، فقد تكلمنا عن المناهج المنحرفة في تدريس العقيدة وحذرنا منها. اتكلمنا عن يسر هذا المنهاج، منهاج الله عز وجل. اتكلمنا عن أسباب دراسة التوحيد. بدأنا نقف مع أصول الإيمان كما ذكرها النبي عليه الصلاة والتسليم إجابة على حديث جبريل المشهور في سؤاله للنبي: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الإيمان، هي أركان الإيمان الست. تكلمنا عن مفهوم الإيمان وأنه قول وعمل ونية، وبينا الدليل على هذا المفهوم. تكلمنا عن أقسام التوحيد وبينا الدليل على ذلك، هو دليل الاستقراء والتتبع. ثم بدأنا الوقوف مع الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. بينا مفهوم الإيمان بالله، بدأنا نتكلم عن الربوبية وعن أسباب الانحراف في الربوبية، بدأنا نتكلم عن توحيد الألوهية وتوحيد العبادة ومفهوم العبادة، وذكرنا في اللقاء الأخير أنواع العبادات. في هذا اللقاء مع مبحث مهم عنوانه: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، كيف حافظ النبي عليه الصلاة والتسليم لهذه الأمة على مفهوم التوحيد؟ وكيف كان حريصا عليه الصلاة وأزكى التسليم على أمته أن تكون على معتقد صحيح، لأن المعتقد الصحيح هو الأصل، وإذا صح الأصل صحت بقية الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت بقية الفروع. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصي على هذه الأمة حمايته عليه الصلاة وأزكى التسليم لجناب التوحيد. فقد أكثر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في النهي عن الشرك، وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم. ومعنى الحنيفية السمحة، الحنيفية في اللغة تعني الميل، الميل عن الباطل إلى الحق، فهذا هو الحنيف الذي ترك الباطل واستقام على الحق، لذلك تسمى ملة الإسلام الحنيفية السمحة، لأنها ملة إبراهيم، التوحيد الخالص، ترك الشرك، ترك الانحراف، والاستقامة على توحيد الله رب العالمين. في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، في كلمات تنقص التوحيد وفي أفعال تنقص التوحيد، النبي حذر من هذا، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. ودي وظيفة الدعاة إلى الله، وظيفة الدعاء يا إخوة البلاغ عن الله وعن رسول الله، ليست وظيفتهم إقناع الناس، وليست وظيفتهم الوصول للناس أبدا. البعض بيعتقد، يعني البعض عنده هم كده الشهرة والانتشار، ويغفل عن تدريس المنهج، فيحب الانتشار بأي شيء حتى لو كان هذا الشيء بعيد عن المنهج، يبدأ يعمل لك كده موضوعات على الانترنت ما يطلبه المستمعون، عايز يرضي الناس، ودي أخطر حاجة في العلم. العلم منهج، والمنهج أنت بتبلغ عن الله وعن رسول الله، فلابد أن تبلغ بحق، لا يعنيك بقى من يسمع ومن لا يسمع، كم عدد اللي بيسمع لك، هتوصل لمين، ده ما يعنيكش. ليه؟ أنت مشغول بالبلاغ عن الله وعن رسول الله، كما قال الله تعالى النبي: إن عليك إلا البلاغ، بس خلاص. والنبي علمنا ده، ودي رسالة للدعاء في كل مكان وزمان. النبي يقول: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط من الناس، يعني النبي يأتي معه الرهط، يعني من 13 فقط إلا أمنوا به. النبي دعوا وبلغ وصبر وأوذي، وكم واحد أمن به؟ من 13 ونبيها. ويأتي النبي ومعه الرجلان، 2 فقط إلا أمنوا به. ويأتي النبي ومعه الرجل، نبي جاي واحد بس اللي أمن به. ويأتي النبي وليس معه أحد، تخيل بقى، نبي دعا وصبر وأوذي ولم يؤمن به أحد، إن وظيفته إيه؟ البلاغ فقط، هو نبي. يبقى دي وظيفة العلماء، وظيفة الدعاء، وظيفة طلاب العلم، إنك تبلغ عن الله، لا تنشغل بعدد من يسمع. شير وانشر ولايكات، هذا كله يعني مش هينفعنا عند الله. هذا اللي ينفعك ايه؟ انت بلغت ولا لا؟ ولما بلغت، بلغت بضوابط الحق ولا لا؟ هي دي القضية بقى اللي لازم كل طالب علم يشغل نفسه بها. لأن بعض الدعاء للأسف لما بيصاب بمرض الشهرة، يا رب سلم، خلاص ما ينفعش يجي يديك درس في مسجد إلا بقى مسجد كبير والألاف يحضر، إنما لو حضر له مجموعة كده قليلة، لا لا لا، أجي أعمل إيه؟ ده انا في اليوتيوب بيسمعني ملايين. يبقى هو عايز يسمعه الناس والملايين يسمعوه، ودي اخطر حاجة يا اخو، مرض حظ نفس، حظ نفس. لا، احنا بنبلغ الحق، نعم نرجو ان صوتنا يصل للناس ويصل للعالم اجمع، نرجو ذلك لان نريد نشر الخير، لكن ليس هذا هو الهدف. الهدف ان انت تبلغ ايش؟ الحق، حتى لو سمعك واحد فقط. ولا تنشغل بالكثرة. ليه؟ لأن الله تعالى ما ذكر الكثرة في القرآن إلا وذمها. ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعلمون. تعالوا نشوف القلة بقى، وقليل من عبادي الشكور. فلا ننشغل بكثرة الأعداد، ولا ننشغل بالشهرة ولا المدح ولا الثناء. هذا كله ليس منهج الداعي إلى الله عز وجل. منهج الداعي إلى الله تبليغ الحق. ليه؟ بيان المحج، هنبين الحق بدليله. بينا هناك من استجاب وهناك من أعرض، فاللي استجاب نحمد الله عز وجل على أن أخرجه الله من الظلمات إلى النور، والذي لم يستجيب يبقى احنا أقمنا عليه الحج. إن احنا لما بينا المحج أقمنا إيش؟ الحج على من أعرض، فما يكونش له عذر يوم القيامة. الأنبياء بلغوك والرسل بلغوك، ومن بعد الرسل جه العلماء والدعاء وطلاب العلم وبينوا لك، فما لكش عندنا عذر. انقطعت المعاذير هنا لأن السبيل واضح، وده اللي عمله سيدنا النبي، أقام الحجة. وفي إقامة الحجة إزالة للشبهات، لأن علم بالدليل. عشان كده كثيرا ما أقول إن أمراض القلوب تنقسم إلى مرضين خطيرين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. مرض الشبهات يؤدي لإيش؟ يؤدي للوقوع في البدعة، الوقوع في الكفر والعياذ بالله، وفي الشرك والعياذ بالله، وفي الإلحاد. طب علاج المرض ده إيه؟ في العلم الشرعي، لأن بالعلم الشرعي بتقام الحجج وتزال الشبه. يبقى كل ما تتعلم دينك من الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن جاء من بعدين من الأئمة الأثبات الثقات، أئمة الدين وفقهاء الأمة الذين أخذوا عن الله وعن رسول الله بفهم أصحاب رسول الله، عندها تزال الشبه. خلاص أنا اطمأنيت، لأن أنا كان عندي شبه في الباب ده بالعلم أزيلت. في مرض شهوة، مرض الشهوة يقع في المعصية وفي الذنوب وفي الأثام، ويبعدك عن طريق الحق، طريق الاستقامة، وده مرض خطير جدا عياذا بك اللهم. علاجه في تقوى الله، انك تخاف من ربنا. لما تخاف من ربنا مش هتعصاه، وان عصيت لغلبة هوى او غلبة شيطان او غلبة نفس هتتوب بسرعة وترجع لله عز وجل، لانه التواب، لانه الرحيم جل جلاله، فمش هتستمر على المعصية، هتندم وترجع. حتى وإن أذنبت في اليوم والليلة 1000 مرة تب إلى ربك في اليوم والليلة 1000 مرة، وإوعى تغلق الباب ده أبدا. إذن وظيفتنا بلاغ عن الله وعن رسول الله. أما فلان اقتنع ما اقتنعش، هذه ليست لي أنا، الهادي هو الله رب العالمين. أنت تبذل الأسباب، من الهادي؟ الله، بدليل نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ابنه طلع إيش؟ كافرا، وزوجته طلعت ايش؟ كافرة. وده نوح اول رسول للبشر. لكن نوح بذل الاسباب ولا لا؟ بذل. لكن مين الهادي؟ الله عز وجل. على النقيض آزر والد ابراهيم، مشرك عابد للحجر من دون الله، يخرج من صلبه من؟ امام الموحدين. لان الهادي مين؟ الله رب العالمين. يبقى انت بتبذل الاسباب، اسباب الهداية، وتعلم ان الهادي هو الله. مش وظيفتي انا، أنا وظيفتي هداية البيان والدلالة والإرشاد وتوضيح الطريق إلى الله عز وجل. إنما فلان يقتنع أو فلانة تقتنع دي مش ليا أنا، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. عشان كده لما تقرأ في القرآن في باب الهدايات تجد أن الله تعالى أثبت الهداية مرة للنبي، وفي مرات نفاها عن النبي. عفوا. قال الله تعالى في خاتمة سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، بيثبت الهداية للنبي وإنك لتهدي، صح؟ فأثبت له الهداية. طيب في آيات أخرى يقول له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آيات أخرى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله، فيه التناقض بين الآيات ده، مرة يثبت له الهداية ومرة ينفيها عنه. أيوة، عشان أنت لازم تفهم بقى، مفيش تناقض ولا تعارض أبدا، إنما الآيات بتتكلم عن نوعين من الهداية. النوع الأول هداية البيان والإرشاد، ودي وظيفة الأنبياء والرسل ومن يأتي من بعدهم من العلماء والدعاء، وهي وظيفة القرآن أيضا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فدي ثابتة للنبي. زي ما أنا بعمل معاك الآن، أنا بعمل الآن ببين لك الطريق، صح؟ بس هو دي الهداية، إن أنا بقول لك الطريق إلى الله شكلها كذا، اعمل كذا، ابعد عن كذا، فده اسمها هداية البيان، فدي وظيفة الأنبياء والرسل ومن يأتي من بعدهم من العلماء والدعاء وطلاب العلم ومن الآباء والمربين، في كل في حقله على قدر علمه، فبتبين بتنصح بتوجه، فدي اسمها هداية البيان، ودي اللي أثبتها الله للنبي، وإنك لتهدي إلى صراط، حتى شوف حددها، إلى صراط مستقيم صراط الله، يعني توضح لهم الطريق، اسمها هداية البيان والإرشاد والدلالة على الحق، أدلك على الحق. طيب النوع الثاني من هداية، هداية الإيه؟ العون والتوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله، لا يملكها النبي ولا حتى يملكها الملك المقرب، هذه لله وحده، ودي اللي قال فيها لسيدنا النبي إنك لا تهدي من أحببت، عمك الذي نصرك ونصر دعوتك مات على الشرك، هذه مشيئة من؟ مشيئة الله سبحانه وبحكمة، ربما تغيب عنا في الدنيا لكن نعلمها يوم العرض على خالق السماء والأرض، يوم تبلى السرائر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له ليس عليك هداهم، أنت تعب نفسك مع الجماعة المشركين دول ليه؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. خلاص دي قضية مفروغ منها، يبقى احنا وظيفتنا البيان، دلالة الإرشاد، بيان الطريق، إنارة السبيل للناس، لكن الناس بعد ما بينا مشيوا على الطريق أو ما مشيوش، دي مش بتاعتنا، دي مش وظيفتي أنا، أنا أقول لك الطريق أهو، حضرتك مش عايز تمشي فيه، أنا لا أملك لك إن أنا مشيك بالعافية، لا خلاص. ليه؟ الله قال من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يرد، خلاص بقى. لكن هناك أناس قد يحصلون العلم ويستخدمون العلم في هدم الطريق وهدم معالم الطريق، زي صاحبنا دكتور في جامعة الأزهر، دكتور في الفقه المقارن، لا أحب ذكر اسمه، طالع لنا كل مرة كده يطلع بمصيبة وببلية، يقول لك قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين، أنا مش عارف ليه المسلمين معتبرين إن الآخرة حكر عليهم هم وإن الجنة ليهم هم بس مش لغيرهم، وده دكتور في جامعة الأزهر. شوف الخلل في الفهم أو التدليس أو الكذب من أجل عرض من الدنيا، قال مش عارف يميز إن فارق بين قبل بعثة النبي وفارق بين بعد بعثة النبي، يعني قبل إرسال النبي محمد كرسول خاتم الأنبياء اللي آمن بموسى واتبع مسلم في الجنة إن شاء الله، واللي آمن بعيسى واتبع مسلم بس على الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى على إنه عبد رسول مش إله ولا ابن إله المحرف اليومين دول، فاللي آمنوا بعيسى في زمن عيسى أو من بعد زمن عيسى قبل بعثة النبي وعلى الدين الحق مسلمون، نعم في الجنة، وكذلك من آمن بموسى، من آمن بصالح، من آمن بشعيب، من آمن بيوسف، من كل الأنبياء والرسل كلهم مسلمون. طيب خاتمهم من؟ محمد بن عبد الله، رسالته جت خاتمة ومهيمنة وجت فاصلة خلاص، يبقى بعد بعثة النبي إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجي يقول لك لكم دينكم وتفسرها صح، لكم دينكم ولي دين، يعني إيه؟ مفاصلة بين الكفر والإيمان، مفاصلة بين الشرك والتوحيد، مفاصلة بين أهل النار وأهل الجنة خلاص. لأن من كذب محمدا كذب جميع الأنبياء والرسل، ومن لم يؤمن بمحمد لم يؤمن بجميع الأنبياء والرسل. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والذي نفس محمد بيده لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. وكل نبي وكل رسول بشر بالنبي وطلب من قومه إن أدركتموه فاتبعوه وآمنوا به. الأنبياء إخوة كرام، كوكبة واحدة، كوكبة نورانية، صفوة الخلق. فبعد بعثة ما فيش حاجة اسمها المؤمن هيدخل الجنة حتى لو كذب محمدا، هذا كلام باطل ينقض القرآن والسنة، هذا كلام من أبطل الباطل لا يقوله إلا جهول لم يشم ريح العلم أو مجروح يتسطر بالإسلام وليس من المسلمين. لأن لا يمكن مسلم يقول هذا الكلام أبدا أبدا. فدي قضية خطيرة جدا جدا يا إخوة. عشان كده النبي كان حريصا على حياض التوحيد، كان حريصا على المنهج. فتعالوا لنرى بعض المطالب في هذا الباب، لنرى حماية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لحياض التوحيد. المطلب الأول باب الرقى، وده باب مهم قوي. الرقى جمع رقية، جمع إيه؟ رقية. لما بتتعب تقول عايز إيش؟ رقية، صح؟ طلبا للشفاء. الشافي هو الله، وجعل أسبابا منها الأذكار، منها القرآن، منها صحيح السنة في باب الدعاء وهكذا. فتعالوا لنرى هذا الباب المهم، إنه من التوحيد. نعرف تعريف الرقى الأول. الرقى جمع رقية، وهي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. مريض، ارقيني يا شيخ، أضع يدي عليك وأقرأ فاتحة الكتاب، وأنفث في يدي وأمسح بدنك، هذه رقية شرعية. بعض الصحابة نزلوا منزلا فطلبوا طعاما من أهل هذا المنزل فرفضوا، جماعة كانوا بخلة شوي، رفضوا يعطوهم إيش؟ الطعام أو الشراب. في ناس كده سبحان الله. المهم لدغ سيدهم، يعني القبيلة دي زعيمهم لدغوا عقرب أو حية، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا هل فيكم من راق؟ إن سيدنا لديغ، لدغ عقرب أو ثعبان. فقال أبو سعيد نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة، يعني احنا الآن في سفر ما عندنا طعام، ما عندنا شراب، سألناكم الطعام رفضتم، والآن تحتاجون إلى طبنا وإلى علاجنا، فناخد أجر على العلاج ده، اجعلوا لنا جعالة. قالوا نفعل. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه فرقى هذا اللديغ بفاتحة الكتاب فقط، يقرأ الآية ثم ينفث، يدفل ويجعل الجرح ويمسح، يقرأ الآية ويمسح. فما أن فرغ من قراءة الفاتحة حتى قام اللديغ كأنه نشط من عقل، وشفاه الله عز وجل. فجعلوا لهم قطيعا قيل 30 رأس من الإبل، وقيل 30 من الغنم، المهم ماله إبل أو غنم أو مال. فقال الأصحاب لا نقبل حتى نشهد رسول الله، لازم نشهد النبي على ذلك. فرحوا للنبي أخبروه، فقال يا أبا سعيد وما أدرك أنها رقية؟ بيثني على أبي سعيد وعلى فقهه وعلمه، يعني علمك عالي أوي إنك أدركت إن الفاتحة إيش؟ رقية. كلوا واضربوا لي معكم بسهم. اقبلوا هذه الرجعة كلوها وخلوا لي معكم كمان إيش سهل. لمن الذي علمهم؟ الرسول يبقى شريك معهم في الخير ده ولا إيه؟ هو اللي علم، هو اللي ربه. طيب أبو سعيد عرف الكلام ده من النبي، من تعليم النبي له، قال لهم كلوا واضربوا لي معكم بسهل. الله أكبر. وده دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية لمن تفرغ لها. يعني خلاص أنت شغلك الرقية ده، بس تكون ضابط للرقية وتكون بعلم ولا تشترط. ما قالوا اجعلوا لنا جعالة، ما حددوش. الراقي لا يشترط، اللي يأتي خلاص يرضى به لحبس وقته، لأن ده نوع من أنواع الطب. إذا بتروح للطبيب البشري بتدفع، صح؟ تدفع ما تدفعش؟ بتروح أول حاجة 10 يورو للتأمين، ومش عارف كان معرفش دلوقتي إيه النظام، لكن التأمين بيدفع وانت بتدفع للتأمين. هي قضية يعني تدفع مال على الطبيب وتاخد العلاج وتدفع مال على العلاج، كذلك ما هو الرقية الشرعية علاج، نوع من أنواع العلاج، فيجوز. ومن فعلها لله فهذا الأكمل وأجره عند الله عظيم. يبقى ده تعريف الرقية يا إخوة. الرقية هي القراءة والنفث، يعني تنفخ في إيديك أو كذا وتمسح جسم المريض طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. حكمها الجواز، جائزة. ومن الأدلة على ذلك، على جوازها يعني، عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية. يعني احنا كنا متعودين في الجاهلية عندنا الرقى دي بنرقي، بس كانت رقى ايه؟ شركية، بيرقي بقى باللات وبالعزة وبمنات وأساف والآلهة الباطلة دي بقى، والطلاسم واللي انتوا عارفين بتاع الدجل ده في الجاهلية قبل الإسلام يعني. فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ يعني احنا كنا بنرقي في الجاهلية، طب هل في الإسلام في رقية؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، أخبروني ماذا كنتم تقولون في الرقية، اللي بتقولوه، اعرضوا علي رقاكم. ثم قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يعني لا بأس أن ترقي بشرط ما يكونش فيه شرك في الكلام. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. طبعا العين معروفة في ناس عينها صعبة قوي، والنبي يقول العين حق، فدايما نحصن أولادنا يا إخوة. ونصيحة غالية: احذر عرض النعم اللي عندك على الفيسبوك، احذر تصوير أولادك كل شوية تحطهم على الفيسبوك، احذر كل حاجة تحطها على الفيسبوك. ليه؟ حضرتك ربنا من عليك بالولد وبالبنت، في غيرك محروم من الولد ومن البنت، فلما تعرض انت كل شوية أولادك ربما يطلق عينه فيبتلى الولد أو تبتلى البنت. والعين حق، كل شوية عمال تحط المشاوي على الفيسبوك، وغيرك ربما لا يجد التمرة يفطر بها في رمضان، وغيرك ربما مقصور مش لاقي الطعام ولا الدواء، وانت كل شوية الجريل والمشويات وطايب الطعام. الله يرضى عليه. يقول لك مش ربنا يقول وأما بنعمة ربك فحدث؟ التحديث مش بكده، التحديث أن تستخدم النعمة في طاعة الله. تحديث النعمة بقى جارك فقير يبعت له طبق من الطعام، هو ده التحديث بالنعمة، مش أن أنا أحطه على الفيسبوك. التحديث أن أنا أستخدم النعم في طاعة، ده الشكر، مش أن أنا أظهرها في الفيسبوك وفي الصور. فرجاء يا إخوة لا تحط صورتك ولا صورة ولادك ولا صورة كذا ولا صورة كذا، لأن العين حق، العين حق. وفي الحديث: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. يعني عين ربما تقتل عياذا بك اللهم، عين بقرة دي عارفين البقرة عينها واسعة، في ناس عينها تخبطك الخط يا رب سل، والجمل القدر يعني يجيله مرض يفرفر ادبح بسرعة حطه اطبخه، بعد ما كان جمل حطه في القدر بقى خلاص راح العين أصابته. فمش عايزين بقى لان كل شوية حصل كذا والأولاد كذا وكذا وكذا، لا 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 لا، الله يرضى عليك حرصا على أولادك وحرصا على بيتك. كم من مشكلات أسرية سببها العين، عمال تحكي على استقرارك وفي بيتك وأولادك وزوجتك الحلوة الجميلة الدينة، شكرا تجد اتقلبت عليك. ايه اللي حصل؟ ما انت عمال تنشر. وفي المشاكل في بيوت المسلمين كتيرة، يقول لك الرجل ده ولا على باله ولا عنده مشاكل، شكرا جات لك يا حلو، جات لك عين بقرة. فبلاش النشر للنعم على الفيسبوك، استخدمها في طاعة، إنها بلاش الكلام ده كله، الله يبارك. فالعين خلاص عرفنا العين. في عندنا الحمى اللي هي السم. والنبي أذن في الرقية من كل سم زي حال اللذيذ ده، لأن السم يؤدي للحمى والسخونية وكذا، فمن أصل السموم. وفي عندنا بقى النملة، وده نوع من أنواع العلل والمرض الجلدية، قروح تظهر على الجلد. تجد بعض الناس يجي لها كده مرض جلدي، قروح كده وجروح، فدي محتاجة رقية. تجل إيش؟ رقية. والحديث رواه الإمام مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. الله أكبر، شوف الدعوة لنفع الناس بقى. ربنا من عليك وعندك العلم والفقه وكذا، وعندك وقت انك تتمكن من نفع الناس، جالك مريض ارقيه وهكذا. عشان كده دايما بقول للمعالجين بالقرآن والسنة: انتم على ثغر عظيم، لكن الشرط ان تتعلموا وتفقهوا حتى لا يجرنكم الشيطان لما لا يحمد. ان بعض المعالجين في غفلة منه يزين له الشيطان ان هو قوي جدا في العلاج، فنسي أن الشافي هو، بس هتهولي هي دي، أي مريض هتهولي خلاص، بس مصيبة كبيرة دي بقى. فنفخ الشيطان يقول لك لا، هذا فضل الله عز وجل، الشافي هو الله، ما نحن إلا أسباب. خلاص أيضا نحذر المعالجين من رقى النساء بغير محرم، مصيبة كبيرة جدا، أو بغير زيها الشرعي، مصيبة كبيرة جدا، ودخل الجسيم يؤدي للفتنة والعياذ بالله رب العالمين. نحذر بعض المعالجين اللي فتنوا ويبدأ أصل السحر كذا ولازم تتطلقي ويتجوزها هو المجرم، نقول له: من خبب امرأة على زوجها لم يجد عرف الجنة، يعني لا يجد ريح الجنة. فكم من معالج هنا حتى تجيلك أخبار في الغرب حاجة يدمى لها القلب، يقول لك فلان معالج شغلته كله يطلق اللي بتتعالج ويتجوزها، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا، ربنا يسلم يعني. فده خلل جسيم في الرقى. فالرقية محتاجة لإيه؟ أول حاجة إخلاص، ورع، دين، علم. لازم الراقي يكون وارعا تقيا لله رب العالمين، إن ده دين يا إخوة، دين. وما ينفعش لمس العورات حتى في العلاج مع الراقي، إنما الطب البشري نعم إن دي ضرورة، إنما الرقية لا، إرق، ده القرآن بتسمعه، بتحط إيديك على جسمها ليه؟ إنت بتحط إيديك على جسمها ليه؟ زوجها اللي يحط إيديه على جسمها، إنت ما تحط، وهكذا. فدي مسائل مهمة أو نخلي بالنا منها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه صلى الله عليه وسلم. اشتكى يعني مرض، قالوا مرض، يمسح عليه بإيدي إيه؟ اليمين. ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. هو ده دعاء مهم في الرقية، حط يديك اليمين على المريض، طبعا يكون ما يكونش ملوش مش من المحارم، اوعى على النساء، ابنك بنتك ماشي، زوجتك ماشي، انما غير كده من غير المحارم من النساء لا، ترك من بعيد. فيقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. شروطها، شروط الرقية إيه؟ ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة. يعني الرقية عشان تكون جائزة لها شروط ثلاثة. الأول ألا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، اللي كنا لسه بنقول عليه، مش أنت اللي لا شافي والله. فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. يبقى لازم الرقي يعتقد ده، إن هو سبب وإن الرقية دي سبب. الشافي مين؟ الله عز وجل بس. وعشان كده ممكن تركي وما يحصلش شفاء عادي. ما هو الطبيب باشا برضه بيوصف دواء وبيتأخر الشفاء، ليه؟ لأن الشافي هو الله، هينزل الشفاء في الوقت الذي قدره الله عز وجل. أنت تواصل وتاخد بالأسباب. الشرط الثاني ألا تكون بما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن، زي بعض الناس يقولوا طلاسم كده لما يجي يرقي الدجالين والعرافين خلاص كده ويستغيث بالجن وشمهورش ومش عارف ايه والكلام الباطل ده كله خلاص، ويعمل رسومات ومثلثات ومربعات ويتوهنا معاه وارقام فوق وتحت واعداد غريبة جدا كده، ده كله دجل وعرافة والعياذ بالله. فإنها محرمة بل شرك. لازم تكون باللغة العربية الواضحة والكلام كله مفهوم قرآن وسنة، وما تتمتمش تقعد جنبه تقول يا عم الحاج سمعني أنا جاي عشان ترقيني خلاص كده، أنت بتعمل إيه؟ لا 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 اسكت أنا. واحد تاني يقول لك أنا عارف. عارف إيه؟ أنت مش عارف حاجة خالص. الشرط الثالث أن تكون مفهومة معلومة، فإذا كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز. يبقى دي شروط جواز الرقية، إن الشافي هو الله ودي مجرد سبب. الأمر الثاني إنها تكون بعيدة عن الاعتداء في الدعاء والشركيات. الشرط الثالث أن تكون مفهومة وليست من الطلاسم. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله أيرقي الرجل ويسترقي، يسترقي يعني يطلب الرقية، يعني أنا مريض هل يجوز لي أن أطلب الرقية؟ أجي مثلا للشيخ أقول له ارقيني. أيرقي الرجل هو بقى اللي يقوم بالرقية، يعني مثلا شفت فلان مريض فأنا أروح أرقيه خلاص. فبيسأله الإمام مالك إمام الأئمة في زمانه أيرقي الرجل ويسترقي؟ فقال لا بأس بذلك بالكلام الطيب. وطبعا المقصود بالكلام الطيب القرآن والسنة، لا بأس. قل لي عم الشيخ ما الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ النبي لما بيّن صفاتهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال لا يسترقون، ومعنى لازم يعني لا يطلبون الرقية، فده مش يخالف الكلام ده؟ لا، الفهم السديد للحديث لا يسترقون أي لا يطلبون الرقى الباطلة اللي فيها شركيات أو طلاسم أو يروحوا للعرافين والدجالين، لأن النصوص الأخرى اللي سمعناها في الصحاح الآن تثبت جواز الرقية الشرعية بالقرآن والسنة. يبقى معنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقى الجاهلية أو الرقى المخالفة للشرع خلاص. وطبعا لا يتطيرون يعني لا يتشائمون، ولا يكتوون أي لا يستعملون الكي في العلاج إلا آخرا وعند الاضطرار، والآخرة وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم أمين. تعالوا نشوف بقى الرقية الممنوعة بقى، الرقية الممنوع عشان انت تبقى فاهم، ما تروحش لأي حد كده وتقول له ارقيني وتلاقيه دجال وعرف ومصيبته مصيبة. إن حديث النبي من أتى عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافا فلم يصدقه فيما قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما، أي الله لا يرضى عن صلاته لهذا الفعل الشنيع القبيح اللي بيخالف التوحيد. الرقية الممنوعة، كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة. يعني إيه؟ يعتقد الراقي أنه الشافي، يقول لك أنا ما فيش حالة جاتني إلا هرب الجن، يعني نسب الفضل إيه؟ لنفسه، ودي مصيبة، ده محتاج ضرب النعال، مثل هذا يضرب بالنعال ولا يؤتى. خلاص. إيه كمان؟ يطلب منك القطر، يقول لك مثلا هات لي فانيلا داخلية للمريض، أو هات لي منديل من مناديل، أو هات لي صورة له، أو صورة للأم، أو صورة للأب، أو هات لي اسم الأب وهات لي اسم الأم. ده يبقى دجال على طول، ده ساحر ودجال على طول. أو يقول لك مثلا اذبح مش عارف ديك بعين واحدة، طب ده هنجيبه منين ده؟ طبعا ده بيسترضي الجن والشياطين، ده ساحر، ولازم تهرج دم مش عارف في يوم كذا والساعة كذا وتلطخ بالواد، يا مجرم، هذا من السحر، هذا من السحر. أو يقول لك طلاسم ويتمتم بكلام غير مفهوم، يبقى أنت مش عارف بيقول إيه، دو 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 إيه بيقول، مش عارف، ده دجال، ده عراف. وساعات كده يحللك القعدة بأيتين من القرآن، لكن ثلاث ارباع الكلام ايه؟ ده يقول لك والله كان بيقرأ قرآن، انا عارف كان بيقرأ قرآن للمغفلين اللي مش فاهمين هو بيعمل ايه، ودي خطيرة جدا. او تكون مشتملة على الفاظ شركية وتوسلات كفرية والفاظ بدعية زي ما قلنا كده، او تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها. فده ملخص مختصر عن الرقى المحمود منها والجائز والمذموم الممنوع، عشان نكون على بينة من أمرنا. نيجي بقى في باب العلاج. البعض أحيانا بيسأل في الباب ده، عم الشيخ معالج مثلا قال لي اقرأ البقرة كل يوم مرة، ماشي. معالج تاني قال لي اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات. التحديد ده فيه شيء؟ نقول له إن كثير من النصوص النبوية ورد فيها تحديد عدد معين، فاللي ورد في عدد نلتزم بالعدد ده. طيب أمور لم يرد بها العدد، بعض العلماء يرى إن العلاج خاضع للتجربة، والمعالج وهو بيعالج أحيانا لما بيقرر آية معينة بيجد لها أثرا في التكرار على المريض، فإن كان كذلك فلا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. يقول لك طب يا عم الشيخ كتابة الآيات بمداد الزعفران على إناء ثم خلطه بالماء ثم شرب الماء أو الاغتسال به، هل هذا جائز؟ فعله بعض السلف وأنكره بعض العلماء، ومدام في باب العلاج فهو خاضع للتجربة فلا بأس، بشرط أن يكون المعالج على علم، على علم. وهكذا ولا تسلم نفسك لأي راك عبر الإنترنت، الله يبارك لك، أنت لا تعرفه، لا تعرف عقيدته ولا تعرف منهجه ولا تعرف كيف يرقي أبدا، إلا إن كنت تعرف دينه وعلمه وفقه وخلقه. لا تعرف، اغلق الباب، اغلق الباب. وخاصة ما يقول لك إيه التوفيق بين الزوجين وعودة المطلقة، ها، ومش عارف الراقي مش عارف ايه، والراقية الشيخة ايه، من بلاد معروفة، يعني كل ده باطل، اوعى، ده دجالين كلهم معرفين. وبعض الناس ابتلوا بسبب الاتصال بهؤلاء واصيبوا بالسحر والتعب والضنك من هؤلاء، ودي اخطر حاجة يا اخو. فما تتواصل مع احد لا تعرفه على الانترنت، الفيسبوك ولا الكلام ده كله، لان ده كله من ابطل الباطل. الرقية لابد أن تكون على علم بالراقي الذي يرقي، عنده علم وعنده دين وعنده ورع. ما تعرفش اسكت، ارقي نفسك، الله يرضى عليك. الأذكار موجودة في السنة والقرآن موجود بين إيديك، ارقي أنت نفسك، اجتهد أنت في الطاعة والاستقامة. كما قال بعض العلماء، قال أنتوا تعبين أنفسكم ليه بقضية الذهاب لفلان وفلان وفلان وفلان؟ هي إيه المشكلة؟ قال المشكلة قوة إيمان أو ضعف. قال خلاص، قووا إيمانكم بالاستقامة، أكثروا من طاعة الله، أكثروا من ذكر الله، واجتهدوا في العبادات ينصرف عنكم بإذن الله. فرق أنت نفسك واجتهد على نفسك ما دمت لا تعلم، ولا تذهب لأحد لا تعرف منهجه، عقيدته، ماذا يقول، ماذا يفعل، إلى آخره. ودي قضية مهمة أوي. طب هل يجوز الرقى عبر الإنترنت من راقي نعرفه وعنده دين وعنده خلق وعنده علم؟ نعم يجوز. يعني هل يجوز عن طريق السماع بالواتس أب مثلا أو الماسنجر؟ نعم، بشروط الرقية. يعني إذا كان رجلا وأنت امرأة، يكون زوجك موجود معاك، محرم موجود بيسمع بيقول إيه، واضح؟ ما تكونيش لوحدك، دي خطيرة برضه. يكون الزوج موجود أو الأخ موجود أو الابن موجود أو الأخوات موجودات وانت بتسمعي للرقية، ان دي في ضوابط شرعية وهكذا. جزاكم الله خير. الآن عندنا باب التمائم، نأخذ باب التمائم في عجالة ثم نستمع للأسئلة والاستفسارات، لأن برضو باب التمائم مهم قوي، وده من باب الحفاظ على حياض التوحيد. التمائم تعريفها، التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر. وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. تجد بعض الناس مثلا يحط كده جلدة في ايديه، يقول لك حظاظة، شباب صح، حطت كده جلدة في ايديه غويشة، يعني ايه دي يا ابني، دي حظاظة. يعني ايه حظاظة؟ بتجلب الحظ. ما هو ده الشرك يا ابني، هو ده الشرك بعينه. هذه جلدة لا تنفع ولا تضر، لا حظ ولا غيره، الامر بيد الله وحده. ثم انت الان تشبهت بالنساء، والنبي لعن من تشبه من الرجال بالنساء، لان الحلي ده للنساء، الا ان يكون الفيل اللي هي النحاسيه او الفضه دي بتاعت العلاج للعظام عن طريق الطبيب، هذه لا حرج، ده علاج، دواء بيتحط كده حاجه من نحاس او من فضه للناس بعض اللي عندهم اعصابهم فيها كذا او العظام فيها كذا، هذا دواء لا حرج. انا بتكلم على اللي حاطط جلده او فتله من صوف انها بتجيب له الحظ، يعني ده شرك بالله. من علق تميمه فلا اتم الله له، ومن علق ودع فلا ودع الله له، ودي خطيرة أوي يا إخوة. أو يحط مثلا عقد معين بخرزة زرقاء عشان العين فيها عين كده، ده شرك بالله. بعضهم يقول لك امسك الخشب، شرك بالله، الخشب ماله يعمل الخشب. بعضهم يتكلم معه يقول له خمسة وخميسة، النهاردة الخميس، خميس يعمل حاجة مش الخميس، نعم النهاردة الخميس عندنا احنا، لكن هو يكون يوم الحد يقول له النهاردة الخميس، يعني الخميس اللي يعني بيرد العين، ده شرك بالله عز وجل، ده شرك بالله. تعالوا نشوف حكم التمائم. طبعا حكمها التحريم، حرام حرام، بل هي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله. أنا أذكر قديما ونحن صغار، كانت المرأة إذا وضعت حملها يجيبوا لها خرزة كده يقول لك عشان اللبن، عشان ما تتكبسش، خرزة حمرة كده يقول لك عشان لو حد شافها اللبن ما يتكبسش، هذا شرك. ولو زوجها جاب حتة لحمة وداخل البيت، لا استنى ايه، حط اللحمة على باب البيت بره لما انا اخرج لك وعدي عليها، الله اكبر، شرك بالله عز وجل. حتى لو جاب بتنجان، طب البتنجان ماله، يعني ظلمته البتنجان ليه؟ ولو حلق شعره ما يدخلش عليها لما تخرج له، حتى شعره ايوه بلاء عريض. وما زال موجود تلك الرواسب الجاهلية في كثير من القرى والريف، ونسأل الله السلام. لدرجة حتى الآن يا إخوة مصيبة كبيرة جدا في بعض بلاد المغرب العربي ما يسمى بالتصفيح للبنات وهن صغار، يعقدن لهن سحرا عشان تفضل مقفولة لغاية ما تتجوز، حدش يقرب لها، وده سحر. ثم يمر الزمان فلا يتمكنون من فكه فيكون عطلة للبنت والعياذ بالله، ومشكلات عريضة جدا جدا. هذا من أبطل الباطل. فلا بد من نشر التوحيد بين الناس والمنهج عشان الناس تفهم دينها صح. إذن حكمها التحريم، بل هي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله، إذ لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يعني الرقى الجاهلية والتمائم اللي فيها شرك بالله عز وجل، ودي كلها أنواع من الطلاسم زي التولة وغيره. وعن عبد الله بن حكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. علقت تميمة خليها تنفعك بقى. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك، حديث رواه أحمد. فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب، فنهى عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى. وإذا كان المعلق من القرآن، يقول لك معلق آية الكرسي مثلا، أو معلق سورة الفلق مثلا، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء، وهو الصواب، وده الصح، لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء، إنما العمل بالقرآن، الرقية بالقرآن، لكن ما تعلقهوش زي اللي يقول لك اكتب لك آية الكرسي وحط لك في الأركان يلزقها، لا يجوز، ده إيه؟ سوء أدب مع القرآن، إنما يقرأها المريض أو أنت تقرأها على المريض وهكذا. طبعا يبقى الصواب عدم جواز ذلك. لماذا؟ لعدة أمور، منها عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للعموم بصفة عامة. اثنين، سدا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، اللي علق النهاردة قرآن بكرة يعلق غيره، أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء، ما عامل له حجاب، قال في قرآن هيخش بيه الحمام، هينام بيه وتحت باطه، زي اللي يقول لك حط المصحف تحت المخدة ونام عليه، يا راجل يا مجرم، المصحف تنام عليه؟ شوف سوء الأدب مع كلام الله عز وجل إلى آخره. رابعا، أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به على المريض فلا تتجاوز. بهذا القدر إخوة نكتفي، لأن هذا الباب يطول شرحه ولسه في مطالب كثيرة جدا جدا في حفظ جناب التوحيد. إن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الآن إذا كان في أسئلة عبر البث نستقبلها، إذا ما كانش في أسئلة. عليكم السلام. بنتنا سلمى حسام مرحبا تقول: نفع الله بك شيخنا الكريم، آمين، بارك الله فيك، اللهم احفظنا بحفظك، آمين يا رب. لو سمحت شيخنا، حكم من يضع شهادات استثمار للأولاد في البنك، شهادات الاستثمار في البنوك الربوية من الربا المحرم، فلا يجوز هذا من الربا المحرم، ومعلوم أن الحرام إذا دخل على الحلال أفسده، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، عليكم أن تتجنبوا الربا بتبعات الربا، عفانا الله وإياكم. بنتنا رماس فهد من بلاد الجزائر مرحبا بتقول: بارك الله فيكم شيخنا، وفيكم بارك الله، ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب طول فترة إجراء العمليات الجراحية؟ الطبيب والممرض والطبيبة والممرضة أعمالهم من أعمال الضرورات، وعندنا من قواعد الأصول قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، فيجوز للطبيب وكذلك طاقم التمريض جمع الصلوات عند الدخول إلى غرف الجراحة والعملية. بمعنى هو يدخل العملية بعد صلاة الظهر، وطبعا الجراحة يا إخوة لا يمكن تحديد وقت معين له حتى وإن كان الطبيب نابغة. لماذا؟ لأن في أمور طارئة أثناء الجراحة، ممكن أثناء الجراحة يحدث نزيف معين مفاجئ فيضطر لطول المدة وهكذا. ما دام الأمر كذلك نقول للطبيب والممرض أو الممرضة والطبيبة إذا كان دخول الجراحة بعد صلاة الظهر فتصلي الظهر في الوقت ثم تقيم الصلاة كرجل وتصلي معه العصر أربعا جمع تقديم، وتدخل بقى الجراحة براحتك. ليه؟ لأن ليك رخصة الجمع الآن. جمع النبي في المدينة بلا سفر وبلا مطر، قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، يعني يرفع الحرج عن الأمة في مثل هذه الحالة. طيب لا والله أنا هدخل قبل الظهر، لا حرج ادخل قبل الظهر، فإن جاءت عليك الصلاة أثناء الجراحة بتنوي إنك تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير بعد ما تخلص الجراحة. خلصت قبيل المغرب بما يتسع للصلاتين بتبدأ تصلي الظهر وبعدين بتصلي العصر جمع تأخير، وكذلك المغرب والعشاء. فهذه للأطباء والممرضين، وكذلك لحراس الأمن، رجال الشرط ورجال الأمن اللي يكون عندهم خدمات وحراسة معينة، ما يقدرش يسيب مكان الحراسة، ما ينفعش حارس مثلا على منشآت حكومية أو حارس على ممتلكات وعلى أرواح وعلى أنفس، جت وقت الصلاة بتسقط عنه الجماعة في المسجد، صلي في مكانك، وإن كان عندك حاجة معينة لك أن تجمع الصلاتين أو تتناوب مع الحارس اللي معاك إن كان ينفع التناوب وما يكونش فيه ضرر. كذلك من يقوم على حراسة الأموال، واحد مثلا شغال في محل كاشير بتاع مال، ما ينفعش يسيب الخزنة ويمشي وإلا تتشال، أو مثلا في مؤسسة حكومية وقاعد على الخزينة ما ينفعش يسيبها، دي أموال، فنقول له صلي في مكانك لأن لك عذر التخلف عن الجماعة كرجل. والله أعلى وأعلم. بنتنا رندا فارس مرحبا بتقول لازم راقي يا شيخنا، ينفع إحنا نرقي نفسنا؟ نعم، وهذا هو الأكمل والأفضل مدام لم نجد الراقي صاحب الدين والورع والعلم والخلق. يبقى يجتهد المريض أو المريضة على نفسه في الرقية، وعند الرقية معلومة نصوص نبوية وآيات في القرآن، فيجتهد ويحافظ على أذكار الصباح والمساء، يحافظ على الوضوء باستمرار، أي شيء يسمي الله، يذكر الله على كل شيء، وعليه بالدعاء، يجتهد في الدعاء، فالدعاء سلاح مهجور. ونسأل الله أن يشفي كل مريض ومريضة، أمين. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول نفع الله بكم شيخنا الفاضل، أمين. هناك من يقول بالطيفية باللطيفية، مثلا قول يا لطيف ألف مرة، أو الصمدية والبسملة فحق، لا يجوز، هذه كلها من البدع والمحدثات. لماذا؟ يا لطيف هذا نداء، والنداء يعقبه طلب، يا لطيف إلطف بي ارحمني اشفيني، لكن يا لطيف يا لطيف هذا سوء أدب مع الله، وتحديد الألف مرة هذا محدث وبدعة فلا يجوز. كذلك يحدد مثلا ألف مرة الإخلاص، هذا لا يجوز، ما في تحديد لألف مرة هذا. إذا كان معالج أوراقي يقرأ ثلاث مرات ماشي، يقرأ سبع مرات ماشي، لكن ألف مرة لم يرد هذا أبدا فلا يجوز. أخونا مصطفى مرحبا يقول السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت شيخنا الفاضل، أنا بقرأ آية الكرسي والمعوذتين قبل النوم وبحلم بإني زي ملبوسة، ومصطفى رجل أم امرأة؟ طيب المهم، ومش قادرة أتكلم وحاجة مكتفاني، وبفضل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله بكلمات الله التامة في الحلم، وبعد كده بفوق جوه الحلم ولقيت شخص قصير وشكله وحش قوي، وقعدت أقول أعوذ بالله وما كانش بيمشي، كان عمال يضحك لي ومش راضي يمشي، ومشي بعدها بكتير قوي، أرجو الرد. إلزم الأذكار أو إلزمي الأذكار اللي كنت بتقوليها في منامك، وعليك أن تسألي عن راق بالصفات التي ذكرناها في الدرس، لأن هذا جن والعياذ بالله رب العالمين صرفه الله عنك، نعم نعم مرحبا أخ مصطفى، بارك الله فيك، حاضر، جزاكم الله خير حبيبي. أخونا محمد خليفة مرحبا، يقول لكم دينكم ولي دين، معناه أننا نطلق على المسيحية واليهودية دين. الدين في لغة العرب يطلق على الباطل كما يطلق على الحق، لكن أردنا وصف الحق بالدين فهو دين واحد فقط، إن الدين عند الله الإسلام، أما غيره نسميها شرائع سماوية، التوراة المنزلة على موسى شريعة، والإنجيل المنزل على عيسى شريعة، لكن مش أديان، مش أديان الآن، لأن الدين عند ربنا إيه؟ هو الإسلام، مفيش تعدد أديان سماوية، هو دين واحد، هو دين موسى ودين عيسى ودين محمد، هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فلما نقول الأديان السماوية خطأ، نقول الشرائع السماوية، لما نيجي عند الدين نقول إن الدين عند الله الإسلام، خلاص. لكن في أديان باطلة، آه ده دين باطل، لكم دينكم الباطل ولي دين، فهذا لا يحسب على الحق، فالحق هو دين واحد، بارك الله فيك. أخونا محمد بيقول قول رضي الله عنه، هل يجوز قولها على من هم بعد الصحابة؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه جائز، لأنه دعاء بنية الدعاء، إنما بنية القطع وردت في الصحابة بنص القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، أما غيرهم إذا قلناها بنية إيش؟ الدعاء، يعني أدعو الله أن يرضى الله عنه، هذا دعاء محمود وطيب ولا بأس. أخونا عبد الحق يقول سلام شيخنا، جزاك الله خيرا، سامحوني بس أنا مريض، ولما بأكثر من الكلام بيهيج علي السؤال فأرجو المسامحة. بيقول جزاك الله خيرا وجزت مثل حبيب، هل يجوز نوم على صلاة العصر؟ يعني ايه نوم على صلاة العصر؟ يعني ما تصليش العصر وتنام، ولا تنام بعد صلاة العصر؟ لابد أن توضح، فإن كنت متعبا ونمت قبل العصر لا بأس، ظبط المنبه أنك تصحى قبل ما عشان تصلي، لأن شديد النعاس ينهى عنه أن يصلي مع شدة نعاسه، لأن ربما يسب الله ولا يدري، إنما إذا كنت تقصد النوم بعد العصر لا حرج فيه، وما ورد أنه مش عارف يصب الجنون ولا يثبت، المتعب ينام ولا حرج ولا شيء في ذلك. بنتنا خولة مرحبا تقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز ارتداء قلادة ذهبية للنساء مكتوب عليها ما شاء الله أو آيات من القرآن وجزاك الله؟ نعم يجوز، بس بشرط إذا دخلت الخلاء جنبيها النجاسات، يعني إذا كانت مثلا في اليد ارفعيها كده ونزلي عليها الثوب حتى لا تصب نجاسة أثناء قضاء الحاجة، كذلك لو سلسلة يبقى ندخلها في الملابس حتى لا تصاب بالنجاسات، والله أعلى وأعلى. أخونا أبو محمد جلول صالح، وحشتنا يا جلول وحشتنا، شفاك الله وعفاك وشفى الأهل والأولاد، اللهم أمين. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام وبركاته، حياك الله شيخنا الحبيب، حفظكم الله ورعاكم ونفع بكم، أمين، ولك بمثل حبيب الغالي. سؤال، ماذا عن الذين يسمون أنفسهم رقاة ومنهجهم الفكر الصوفي القبوري؟ هؤلاء دجالون عرافون سحرة، فلا تذهب إليهم ولا تسمع منهم، بل وجب التحذير منهم، فالقبوريون معروفون دجاجلة وسحرة، فلا بد من التحذير منهم. بنتنا رندا فارس مرحبا تقول لو سمحت شيخنا لو سمحت شيخنا بارك الله فيك، أمين. أخت تسأل، طلبها شاب للزواج عايش بالسعودية، وزوج أختها هناك سافرت وتزوجت، وكان وكيلها زوج أختها، هل يجوز ذلك؟ طب أين وكيلها الأصل؟ أبوها أين هو؟ أخوها أين هو؟ هل أبوها وكل هذا المذكور أن يكون وكيلا لتزويجها؟ إن كان الأب وكله فلا حرج في التزويج بالوكالة، أما بدون وكالة فلا يصح له، ليس وكيلا. فالمرأة لها ولي، وأبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها، فلا بد للوكيل الأصلي أو الولي الأصلي أن يوكل غيره إن كان في بلد أخرى ولا يستطيع السفر، أما لغير ذلك فلا، والله أعلى وأعلم. عايز بس أنبه على الإخوة إن أحيانا بعض الإخوة بيكتب بعض الأسئلة ولا تصلني، فهنا في البث أنا أجلس عبر كاميرا ثم بعد أن أنتهي أخويا أبو يونس بيرسل لي الأسئلة عبر الواتس أب، فاللي بيرسلي بجاوب عليه. في بعض الأسئلة بتيجي بعد أن ننتهي من البث ونغلق، فالبعض يقول لك الشيخ ما ردش على فلان أو ما ردش على فلان. أبدا والله ليس من طبعنا أن نتجاهل سؤالا أو سائلا، ولله الحمد والمنة، ولكن أحيانا بننتظر دقيقة وأقول له خلاص اغلق البث، فبيغلق كن لسه واحد بيكتب، فسؤاله ظهر إمتى؟ بعد ما قفلنا البث، فلا نراه إلا بعد البث. ثم هذا للتوضيع عشان بس بعض الإخوة أحيانا بيأخذ على خاطره وربما يسيء الظن بنا وربما يتهمنا ليه جاوب على فلان وما جاوبش على فلان. أبدا والله احنا ما عندناش خيار ولا فؤوس، كما نبهنا عليكم كثيرا أهل العلم للأمة بأسره، لا نفرق بين جنسيات ولا لهجات، بل أنا أقول دائما صاحب العلم وقف لله، وصاحب العلم في اعتباري أنا لا جنسية له، يعني ما أقولش أن أنا مصري، لا، مصر انتماء لوطني وبلدي نعم، إنما ذاب العلم وتبليغ العلم أنا الكل المسلمين والمسلمات في العالم أجمع، يعني اللي في المغرب زي اللي في الجزائر زي اللي في تونس زي اللي في ليبيا زي اللي في مصر زي اللي في سوريا زي اللي في لبنان زي اللي في الأردن زي في السعودية ودول الخليج في الإمارات في قطر في اليمن في أفغانستان وباكستان في بورما وجبال أراكان في العالم أجمع في تركيا في كل مكان في جنوب أفريقيا في السودان في الصومال في جيبوتي كله توجو، إحنا للعالم أجمع، فنحن لا نميز ولا نفرق، والتفرقة عنصرية وعصبية مقيتة، قالها النبي الأمين دعوها فإنها منتنة، فلابد أن يصل هذا للمتابعين والمتابعات. فنحن والله كل ما يجي لنا مسؤول بنجاوب عليه، يعني أنا أوريكم عبر الكاميرا أهو الهاتف بيجيني عليه الأسئلة كده على الواتس، دي اسمها أسئلة البث المباشر، أخويا أبو يونس بيرسل لي الأسئلة هو قاعد قدام كمبيوتر، يعني أنا مش فيش قدامي هاتف بشوف فيه الأسئلة ولا بشوف اللي بيبعته سلام ولا جزاك الله خيرا، أنا ما بشوفش الكلام ده عشان حتى رد عليك، عشان برضو نرفع الحرج عن المتابعين والمتابعات فلا يتهموننا ولا يسيئون الظن بنا، وهذا من منهج الإسلام. في أسئلة عندك؟ طب ابعت لي السؤال الله يكرمك عشان محدش يزعل مننا، مش مشكلة نقعد دقيقة كمان، ابعت السؤال. يلا خير معلش نتحمل قليلا. عليكم السلام. أخونا جلول يقول شيخنا الحبيب نريد توجيه رسالة، بعض الناس يذهبون إلى ما يسمون أنفسهم المعالج الروحاني لجلب الحبيب وجلب الأموال وإخراج الكنوز ورد المطلقة وغيرها من الخزعبلات. أقول لأمثال هؤلاء جميعا، هؤلاء دجاجلة معرفون، هؤلاء صحرة مجرمون، هؤلاء مفسدون في أرض الله رب العالمين، فاحذروهم على دينكم. فإن نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول من أتى عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال ومن أتى عرافا فلم يصدقه فيما قال. لم تقبل منه صلاة 40 يوما، فوصيتي بتجنب هؤلاء والتحذير منهم. بنتنا رندا بتقول أخوها وكل زوج أخته، هل أخوها هو الولي ولا ليها أب؟ ولا تنتقل ولاية للأخ، وجود الأب. فلازم يا إخوة المسائل دي مسائل شرعية. لو الأب موجود يبقى هي عايزة بقى تتهرب وتتجوز من وراء أبوها، ما ينفعش أخوها يجوز، لا يجوز، لأن الأب موجود، الأب هو الولي. فدي مسائل شرعية ما ينفعش فيها التهاون ولا التجاوز ولا السؤال العابر، لأن ده دين، دين وحياة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. وقال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن ولا فنكحوها باطل فنكحوها باطل. إن بعض الفتيات بتلجأ للحيلة دي، أبوها مش موافق على الزوج لأنه يعلم أنه ليس كفأ لها وكذا، وهي رغبة فيه لحب أو عشق باطل، فتتحايل بقى: أصل أخويا هيجوزني، أصل مش عارف مين هيجوزني، أو الشيخ هيجوزني. هذا من أبطل الباطل. فإذا كان الأب موجودا لا يجوز للأخ أن يزوج أخته، لأن الولي موجود هو الأب. فلابد أن نحتاط لهذا، ولا يجوز الإطلاق في الفتوى في مثل هذه الأمور، لابد التفصيل لأن مسائل شرعية ولا تؤخذ بإطلاق. والله أعلى وأعلم. بتقول: ليس لها أب إذا كان لم يكن لها إلا الأخ فجائز. انتهت الأسئلة. أقول قولي هذا، وهنغلق البس يا جماعة عشان لو حاجة بعد كده جات أنا ما شفتهاش ولا الأخ شف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.